طابت أوقاتكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج سلام اللحام مرعي تنفيذ روي جبور.
صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الصراخ النيابي تسجيل مواقف والموازنة تقر اليوم، الرئاسة في زخم الخماسية، رؤية موحدة خيار ثالث، فهل يتلقفها الداخل؟ جبهة الجنوب على سخونتها، غارات إسرائيلية وحزب الله يستهدف منصات القبة الحديدية، إسرائيل تتوعد مجددا بضربة عسكرية، واشنطن تشدد على الدبلوماسية. قووق رهانات العدو خاسرة، وجعج حزب الله يضع لبنان أمام حرب مدمرة. نتنياهو لن نتوقف في غزة قبل إبادة حماس، والعدل الدولية تصدر حكمها اليوم. دانييلا وصلت، تخوف من المستنقعات والانجرافات، وطريق دهر البيدر سالكة إلا للشاحنات. صباح الخير. في اليومين الماضيين صرخات وانتقادات وتحذيرات صدحت في مجلس النواب، واليوم ستخرج موازنة 2024 سالمة لتغدو ضربات كلامية بامتياز وبكذبة صفر عجز رغم تعديلات لجنة المال على بنود الموازنة. ماذا عن الموازنة الرئاسية؟ هل ستخرج من قمقم الفراغ؟ حراك نشط على خط اللجنة الخماسية، سفراؤها اجتمعوا أمس في دارة السفير السعودي، رسموا رؤية التحرك لينطلقوا في جولة على الأطراف المعنية الداخلية، على أن يرفعوا تقريرهم لممثلي الخماسية ليبنى على الشيء مقتضى، فيتحدد موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. الخرق دونه صعوبات، الداخل لا يزال في متاريسه وقراءاته المتضاربة من جهة، وإمكان فصل الملف الرئاسي عن مجريات غزة وتداعياتها في الميدان الجنوبي من جهة أخرى، فللأطراف الداخلية كما الخارجية حساباتها ورهاناتها، وبالتالي قد تبقى الرئاسة في دوامة الانتظار. البداية من الموازنة.
بعد صخب يومين من المواقف التي أطلقها النواب مصوبين على الموازنة في شبه إجماع على عدم تلبيتها حاجات اللبنانيين وفقدانها للرؤية الاقتصادية والمالية والبرنامج الإصلاحي، من المقرر أن تبدأ عند 3 من بعد ظهر اليوم مناقشة بنود مشروع الموازنة بندا بندا، ومن ثم يتم التصويت عليها بعد أن يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد ألقى كلمة الحكومة ردا على مداخلات النواب، حيث بلغ عدد المتكلمين 41 نائبا، لتمر الموازنة وفق تعديلات لجنة المال على مشروع الحكومة رغم المخالفات التي تشوبها، وأولها الإمعان في عدم إرفاقها بقطع الحساب.
اليوم الثاني من كلمات النواب جاء كصورة اليوم الأول: منابر تسجيل مواقف وانتقادات للموازنة من دون أن تغفل الشعور الرئاسي والوضع في الجنوب.
في الجلسة المسائية رأى النائب فؤاد مخزومي أن الموازنة غير إصلاحية بل هي تشغيلية بالحد الأدنى، في غياب آفاق استثمار يذكر والكثير من النفقات، لمجرد أننا نريد موازنة بلا عجز، معتبرا أن في ذلك نوعا من الهروب والمواربة من تحمل مسؤولية الأزمة.
نحن في حالة حرب، أي دعم لأهلنا النازحين من منطقة الحرب في الجنوب؟ وأين هي خطة تمويل الطوارئ وغيرها؟ إن هذه الموازنة تخلو من أي إصلاح ضريبي حقيقي، إذ لا زالت الضرائب غير المباشرة هي الطاغية عليها، وقوامها جباية من عموم الناس بالرسوم الجمركية.
في المقابل أكد النائب علي حسن خليل أن الحديث عن غياب رؤية اقتصادية ومالية للموازنة غير صحيح، وشدد على أن الملف الرئاسي لن يكون له حل إلا بالتفاهم الوطني.
بالنسبة للموازنة وبغض النظر عن رأينا بها والتغييرات في لجنة المال والموازنة، فإن الحكومة وحدها من يستطيع تقديم مشروعها ومن خلال عملها تسعى إلى تنفيذه. الكثيرون تحدثوا عن غياب الرؤية الاقتصادية والمالية في الموازنة، هذا غير دقيق. الخطط والرؤى لا توضع في الموازنة. الخطط تضعها الحكومة في قوانين مستقلة، والموازنة تأتي في سياقها وترجم لهذه الخطط.
النائب حسين الحاج حسن أشار من جهته إلى وجود بعض الملاحظات على هذه الموازنة، لافتا إلى أن الحديث عن صفر عجز هو حديث نظري.
بعد الأزمة صارنا هلا 4 سنين، كابيتال كنترول بيروح وبيجي، خطة التعافي أقرت ما أقرت، تعدلت ما تعدلت، شو صار؟ إنه بعد 4 سنين بنعمل موازنة وما بنعمل هول، عم نحاول نهندس فقط محاسبة الدولة، يعني العملية المحاسبية للدولة عم نعملها إذا نجحت معنا، بس إذا هوليك ما نعملوا بأزمة من هذا الحجم اللي عاصفة بالبلد، يعني هل هذا منطقي وصحيح؟
وكانت الجلسة الصباحية قد تضمنت عددا من المداخلات للنواب صوبت كلها على شوائب الموازنة في الشكل والمضمون.
النائب ألاعون وفي موقف لافت رأى أن هناك عجزا مستفحلا يسمح بالتدخل الخارجي، وحان وقت العودة للحديث عن السلة المتكاملة، وأي كلام آخر هو تمديد للفراغ والخروج من المأزق الرئاسي يحتاج إلى العودة لمنطق التسويات. عون لفت إلى أن الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع.
النائب فيصل كرامي شدد على أن أي موازنة سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنة غير دستورية.
النائبة حليمة قعقور رفضت الموازنة المقدمة من الحكومة لأنها استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع.
النائبة بولا يعقوبيان رأت أن الموازنة تفتقر إلى أبسط مبادئ الإصلاح، مشددة على أن الاستحقاق الرئاسي أولوية مطلقة.
وفي السياق أكد وزير الصحة فراس الأبيض أن إقرار الموازنة العامة سيأتي بانعكاسات إيجابية على المريض بالدرجة الأولى، كما على القطاع الاستشفائي والطبي، بحيث يفترض أن تتسم المرحلة المقبلة بانفراجات عملية. كلام الأبيض جاء في خلال اجتماع للقطاع الطبي.
وردا على السؤال الذي وجهه النائب جورج عدوان إلى وزير الداخلية بسام مولوي في خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة أول من أمس، والذي طلب فيه توضيحا بخصوص العناصر الأمنية المحاطة برياض سلامي والتي لم تستطع توقيفه حتى الآن، أوضح مكتب الوزير الداخلية وبعد التواصل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنه ليس برفقة سلامي أي عنصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إطلاقا. أما في قضية سلامي وتوقيفه فاعتبر المكتب أنها بعهدة القضاء اللبناني. للمزيد عن ما جرى في الموازنة نسأل النائب رز الحاج. سعادة النائب صباح الخير.
صباح الخير لك ولكل المستمعين.
شكرا. ابتدأنا من موازنة فيها عجز ثم فائض ثم صفر عجز، ماذا جرى؟
يعني حقيقة هذه لعبة الأرقام يلي دايما وزارة المالية والحكومة بتتقنى، لأنه بعد مشهدية احتساب موازنة 2022 أمام عيوننا لما حسبونا على ورقة هيك بآخر جلسة ليقدروا يقدروا الإيرادات ويقدروا النفقات. صراحة هذه الموازنة مثل ما قلت بشق الأرقام يلي فيها لم تعبر عن حقيقة الواقع، لا عن حقيقة الإيرادات يلي هي فيها تكون أحسن بكثير، خاصة لما نحن ضوينا على موضوع إيرادات الجمرك يلي كانوا وصلوا من تشرين لحد تشرين الأول إلى أكثر من 800 مليون دولار، بينما كانوا مسجلين بالموازنة بأقل بكثير تقريبا ب 260 مليون دولار. فهذه الفروقات الكبيرة بتدل أنه يلي كتب الموازنة إما كتبها على استعجال أو كتبها بس ليحط أرقام ويخفوا الإيرادات الحقيقية، فلما تتحقق بكرة خلال السنة تنحط وبتنصرف من خارج الموازنة، وبيكون هذا الإنفاق إنفاق بالطلب تلبية لإذا بدك محسوبيات وزارية أو نفقات منا تحت سيطرة البرلمان ومنا مقرر من البرلمان. وتاني شيء نفس الشيء بموضوع النفقات، النفقات أيضا يعني ما كانت مبوبة بشكل صحيح. عندنا نفقات مستثيرة مثل سلفات خزينة مدفوعة من السنوات السابقة خلافا للقانون أيضا، مثل ما بنعرف سلفات الخزينة ما بتنعطى إلا لمؤسسة عامة بتدخل أموال، يعني ما بتنعطى لوزارة ما عندها إيرادات، وبالتالي في عدد كبير من الأخطاء. حاولنا قدر المستطاع بالجسم الموازنة أن نخفف من هذه الأخطاء، أن نصوب المسار وأن نلغي البنود ببنود القوانين بالمواد يلي هي فيها كثير ألغام وكانت رح تنفجر لو أقرت بنفس الطريقة اللي أجد فيها بوجه جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
بالأمس وصفت موازنة 2024 ب24 جريمة، ماذا عن التداعيات إذن؟
يعني حقيقة أنا عم بجي أقول أنه مش إنجاز نقول أنه هذه الموازنة بصفر عجز. أولا صفر العجز بالمفهوم العام هو حكما هيك لأنه دولة منا قادرة تستدين من حدا، منا قادرة تطلع سندات خزينة، ما عندها حدا بدينها بكل العالم، بالتالي طبيعي منا قادرة تصرف أكثر ما بتطلع.
نعم.
هيدي أولا. ثانيا صفر العجز جاي عن صفر معالجة لأي أمر آخر، يعني نحن بنعرف أنه التشوه الاقتصادي أصاب الطبقات الاجتماعية لا سيما الطبقة الوسطى وخلف مشاكل كتير كبيرة بنظام التقاعد، بحقوق الناس اللي عم تطلع على التقاعد، بحقوق الموظفين، خاصة هذه الفئة اللي هي إذا بدك عندها أجر ثابت وليست يعني عندها شركة أو عندها مؤسسة أو هي تشتغل تجارة حرة أو مهنة حرة، وبالتالي هذه الفئة اليوم يلي هي الأكثر تهميشا في الواقع اللبناني من حيث إن كانت بالقطاع العام أو حتى بالقطاع الخاص. يعني القطاع الخاص شوي رجلج بس بعد في موضوع التقاعد، بعد ما في نظام الحماية الاجتماعية، كل هذه الأمور منا واضحة وعم تترك الناس لمصيرة أمام أبواب المستشفيات، أمام أبواب المدارس، بكل الأزمات اللي عم تخلفها عدم معالجة هذه الأمور من خلال خطة تعافي شاملة. لهيك أنا ما بقدر أعتبر أنه هذه الموازنة إنجاز، خاصة بعد 4 سنين من أبشع أزمة نقدية ومالية واجتماعية واقتصادية وأسوأ إدارة لهذه الأزمة يلي حققت خسائر خلال إدارتها للأزمة أكثر من حقائق من الخسائر المحققة قبل وقوع الأزمة.
أستاذ رازي، سؤال أخير، يعني هل ممكن أن نتحدث عن انهيار كامل في ظل ما تفضلت وأوضحت؟
يعني لا انهيار كامل، لأنه صراحة في قطاع خاص عم يجي وفي مجتمع لبناني يعني عم بيقاوم وعم يرفض أنه إذا بدك يموت تحت ضربات عدم وجود دولة فعلة تحميه. ففي انهيار كامل لأنه في قطاع خاص نشيط عم بيحاول يقوم محل الدولة وفي مبادرات فردية عم تجرب تقوم محل الدولة، إنما في ناس عم تنظلم بحقوقها، في مرضى سرطان ما عم بيلاقوا دواء، في كثير قضايا محقة بدها معالجة، وهيدي بدها فعلا حكومة فاعلة. هذه الحكومة تعتبر نفسها حكومة أمر واقع، لأنه بغياب رئيس انتقلت رحية الرئيس لإلها، لا يمكن أن تحاسب أمام البرلمان لأنها يعني حكومة تصريف أعمال، وبالتالي طريقة تعطيها مع الملفات أنه أنا أنتوا حكوا لي بدكم إياه وأنا بعمل اللي بدي.
شكرا للنائب رازي الحاج.
من الموازنة إلى الملف الرئاسي ومحاولات للخماسية لإيجاد خرق ينهي الشغور المتمادي. الملف الرئاسي حضر في اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزي، حيث كان تأكيد على التقارب في موقف الخماسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري لناحية الفصل بين الملف الرئاسي والتطورات في المنطقة لا سيما في غزة.
وبحسب السفير المصري علاء موسى، فإن الهدف من الاجتماع الاستمرار في التشاور ووحدة الموقف داخل اللجنة الخماسية والنظر في تقييم ما حصل والخطوات المستقبلية للتعامل مع الملف الرئاسي في لبنان.
في المقابل أشارت معلومات صحفية إلى أن المبعوث القطري جاسم آل ثاني أبو فهد التقى الثنائي أمل حزب الله على أن يستكمل حركه باتجاه بعض القوى السياسية المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي.
وتبعا للمعلومات أيضا، فإن السفراء الخماسية سينطلقون بجولة على الأطراف السياسيين والنواب، يبدأونها بالرئيس نبيه بري لوضعهم في أجواء الاجتماع وإبلاغهم برغبة دول اللجنة الخماسية لمساعدتهم على تجاوز خلافاتهم وتقريب وجهات النظر فيما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالتوافق المطلوب ولا يشكل استفزازا لأي طرف بأقرب وقت ممكن، من دون الخوض في الأسماء المرشحة أو من خارجها، باعتبار أن مهمة انتخاب رئيس الجمهورية تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، ومهمة اللجنة الخماسية المساعدة وتذليل العقبات على أن يرفع سفراء اللجنة الخماسية تقريرا عن تصورها للحل إلى الاجتماع المرجح عقده أواسط شباط في الرياض أو في الدوحة لممثلي الخماسية، قبل عودة الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت لإعلان التوجه المقبل.
معلومات الشرق الأوسط تحدثت عن جهود تبذل من أجل رؤية مشتركة وموحدة للدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد، وأفادت بأن ما تسرب من اجتماع سفراء الخماسية أنه لا بد من حراك لبناني موازن يلاقي حراك الدول الصديقة للبنان المنضوية في إطار اللجنة التي لن تكون إيران سادستها.
صحيفة الأخبار ذكرت أنه جرت محاولات من قبل مرجعيات مسيحية لفحص إمكان كسر الجمود في الملف الرئاسي، لكن الاتصالات التي جرت دلت على أن الأطراف السياسية ليست بوارد البحث في خطوة كهذه الآن، وأن حزب الله على وجه الخصوص لا يجد أن هناك ما يفرض تعديلا على موقفه الداعم لترشيح رئيس تيار المرد سليمان فرنجي، بينما يكرر المعارضون له مواقفهم مع تحذير منهم أن تكون هناك تسوية سياسية كبيرة على هامش البحث في ملف الحدود. المحلل السياسي الصحفي سمير تويني قال إن اللجنة الخماسية رؤية لحل الشغل الرئاسي من دون الدخول في الأسماء، إلا أنه لم يتوقع في حديث إلى صوت كل لبنان انفراجا في هذا الملف قبل تظهير صورة المجريات في غزة.
يعني بالطبع الاجتماعات التي عقدت أو الاستشارات أو التواصل الذي يقوم به أعضاء الخماسية اليوم هو لرسم خريطة طريق جديدة لتأمين سد الفراغ الرئاسي، هدف اللجنة الخماسية الأول. والمهم اليوم إعادة تحريك محركات المجموعة الخماسية هي عن كسب تأمين الاستقرار الأمني، لأنه الفراغ الرئاسي أصبح موضوعا داخليا بعرف بس يهدد الأمن داخل لبنان. طالما أنه لبنان لم يتمكن من احترام النصائح وقيام بدوره الحقيقي كدولة، ما فينا نحكي عن انتخاب رئيس جمهورية. أكيد في فصل، هلأ الخماسية فصلت بين ملف الحدود وملف الانتخابات، ولكن في ارتباط لا يمكن انتخاب رئيس في ظل معارك غزة. ما بعتبر أنا أنه الحزب رح يقبل أنه يصير في انتخاب قبل أن تنتهي غزة. أنه أنتين راجع لدريان على لبنان قال بعد أسابيع، والفرنسيوي دي سومين ما بيقصد فيها جمعة أو جمعتين، يعني بعتقد بيقصد فيها عدد من الأسابيع، مثل ما عم بتقول أو كل ما فيه أو كل ما يشاع قبل أدار ما تجي على لبنان، معناته أنه ما في حلول لأنه موضوع على الطاولة.
في الميدانيات جنوبا، واصل العدو الإسرائيلي غاراته على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، وحزب الله يرد باستهداف مواقع إسرائيلية ومنصات القبة الحديدية من خلال مسيرتين اعترف الجيش الإسرائيلي بفشل اعتراضهما. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، ويخرق هذا الهدوء سماع رشقات الرشاشة حول محيط مواقع الاحتلال في بركة ريشة والحذر في القطاع الغربي، بعد أن أطلقت مدفعية العدو عددا من القذائف باتجاه أطراف رامية وجبل بلاط عند منتصف الليل الفائت. كما يسجل غياب للطائرات المسيرة هذا الصباح في ظل الطقس الماطر والضباب الذي يلف أجواء القرى الجنوبية على طول الحدود، والتي شهدت يوم أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية آخرها كان قرابة 9 ليلا، حيث أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا على منزل غير مأهول في بلدة الخيام، وأفيد عن إصابة شخص بجروح مختلفة نقل إلى مستشفى مرج عيون. كما شن أمس الطيران المعادي سلسلة غارات استهدفت منازل في بلدات البزوري شرقي مدينة الصور، وفي منطقة الجبور بالقرب من كفر حونة في قضاء جزين، وفي بلدة المنصوري جنوبي مدينة الصور. وترافق العدوان الجوي مع قصف مدفعين استهدف بشكل مباشر منزلا في بلدة طير حرفة، كما طاول القصف أطراف كرة يارين والظهيرة والنكورة والبستان وعلم الشعب ومناطق حامول واللبونة والطيشية. في المقابل هاجمت أمس المقاومة الإسلامية موقعي جل العلام والرادار في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما قامت بهجوم جوي بمسيرتين انقضاضيتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم، وحققت إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي قصف البنية التحتية لحزب الله في منطقتي طير حرفة وعيت الشعب. وسائل أعلام إسرائيلية تحدثت عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه منطقة زرعية في الجليل الأعلى.
تزامنا جددت إسرائيل وعيدها بتوجيه ضربة عسكرية قوية ضد لبنان لن يتعافى منها في حال لم ينسحب حزب الله من الحدود، في حين أكدت وسائل أعلام العدو انتشار عدد كبير من القوات الإسرائيلية قرب حدود لبنان.
في المقابل أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يواف جالنت التزام واشنطن بالدبلوماسية لحل التوترات القائمة على الحدود مع جنوب لبنان تجنبا للتصعيد الإقليمي. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أنهى زيارته نيويورك باجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. أبو حبيب أكد تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني وحرص السلطات اللبنانية على سلامتها وتسهيل مهمتها، إضافة إلى استعداد لبنان لتطبيق شامل ومتوازن للقرار 1701، وذلك ضمن حل متكامل يضمن الاستقرار واستدامة الهدوء.
وفي المواقف الداخلية أيضا شدد عضو المركز المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق على أن الاغتيالات التي يقوم بها العدو في لبنان ليست دليل قوة، مشيرا إلى أنها رهانات خاسرة وفارغة.
نقول لحكومة العدو عندما تفكرون بخطة حرب واسعة على لبنان عليكم أن تتذكروا أن صواريخ المقاومة في لبنان تستطيع أن تطال كل مكان على امتداد الكيان، ولا يوجد مستوطنة ولا يوجد مدينة ولا مطارات ولا مرافق استراتيجية إلا وتطالها صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان.
في المقابل اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما يقوم به حزب الله في الجنوب لا يخدم قطاع غزة بشيء، إنما يضع لبنان في خطر حقيقي، مبديا خشيته من اندلاع حرب ستكون مدمرة. وشدد جعجع على أنه مؤمن بسياسة العماد جوزيف عون الداخلية، وعلى أن الجيش أثبت جدارته في عدد من المواقف، وتحدث عن الملف الرئاسي في ظل فتح حزب الله الجبهة الجنوبية.
عم بتقول انه اول خيار عند القوات والمعارضة
تسدد
انه ينقوا مرشح لا يستفز حزب الله. هلا بس انا بدي اقول لك نكتة، اذا ما بيستفز حزب الله شو بدنا فيه نحن المرشح؟ اذا بيرضي حزب الله
لا بس
يعني بس هلا رح ناكل قمح وشعير وكل شيء بالبلد. اولا برأيي انا بتقديري باللي شايفه حزب الله صار متشدد اكثر من قبل انطلاقا من ظروف المنطقة. أكبر دليل بأول هالأسبوع سفر الدول الخماسية كانوا عم بفكروا يبلشوا جولة وأخذوا بعض المواعيد من بعض الشخصيات السياسية.
صحيح.
بس هالجولة شو كان العنوان تبعها؟ على أنه يا جماعة أنه حد كل الخطر اللي عم بيعيشه لبنان، بدنا نترك سليمان فرنجي وبدنا نترك جهاد أزعور، بدنا نروح على حل وسط، خلينا نعمل هالجولة تنشوف لوين فيها نوصل بحل وسط. فطست الجولة، ماتت الجولة قبل ما تبلش انطلاقا من الأجوبة اللي أخذوها من الرئيس بري ومن حزب الله. ليش؟ لا هن متمسكين بسليمان فرنجية، ده شو الجهد اللي حطيناه للتمديد لجوزيف عون. اوكي هذا شيء ورئيس الجمهورية شيء اخر. هلا مش معناتها انه جوزيف عون مرفوض بالنسبة لنا، لا، بس نحن بهالمرحلة هيدي اذا بكرة صارت انتخابات رئاسية المطروح من قبلنا ويلي قدرنا جمعناه 59 صوت نحن والاخرين هو جهد أزعور.
تواصل الآلة الإسرائيلية الوحشية حربها على غزة، لا سيما في خان يونس، حيث تدفع السكان جنوب المدينة بعد أن نزحوا من النصف الشمالي من القطاع. ومع اقتراب عدد الشهداء في غزة إلى 16,000، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في القطاع حتى إبادة حركة حماس.
أما حول الحديث عن احتمالات التوصل إلى هدنة، فقال مسؤول مطلع إن مديري جهاز المخابرات الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سيجتمعان مع رئيس الوزراء القطري في مطلع الأسبوع المقبل للبحث في وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن. هذا وبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في غزة ما بعد الحرب في القطاع من دون اتخاذ قرارات.
واليوم تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمها في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها فيها بتنفيذ إبادة جماعية في غزة.
وفي تداعيات غزة، حرب غزة، عززت واشنطن ولندن ضرباتهما العسكرية ضد الحوثيين في اليمن بتدابير أخرى تضمنت عقوبات على 4 شخصيات عسكرية، وذلك بالتزامن مع تمسك زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالاستمرار في مهاجمة السفن في البحر الأحمر ضمن مناصرة الفلسطينيين في غزة كما قال. إلى ذلك، أعلن مسؤول في البنتاغون تعرض القوات الأمريكية في أربيل شمال العراق لهجوم بمسيرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار، وكان حزب الله العراق شن هجوما بمسيرات على قاعدة عين الأسد في العراق واستهدفت حقلا للغاز جنوب السليمانية ما أدى إلى اشتعال النار فيه.
قبل الأحوال الجوية، ماذا في حال الطرقات هذا الصباح؟ أفدنا من غرفة التحكم المروري منذ بعض الوقت أن الطرقات الساحلية سالكة من دون عوائق لغاية الساعة، أما طريق دهر البيدر فسالك لكل السيارات ما عدا الشاحنات، وطريق ترشيش زحلي لا تزال سالكة أمام جميع المركبات. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. انطلقت العاصفة دانييلا، انخفاض في درجة الحرارة، أمطار غزيرة وتتشكل السيول مع انجرافات في التربة، وتتساقط الثلوج بدءا من 1400 متر نهارا لتلامس 1200 متر ليلا وصولا إلى 1000 متر فجر غد، ليتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.
كان في هذه النشرة الصراخ النيابي تسجيل مواقف والموازنة تقر اليوم، الرئاسة في زخم الخماسية رؤية موحدة، خيار ثالث فهل يتلقفها الداخل، جبهة الجنوب على سخونتها غارات إسرائيلية، وحزب الله يستهدف منصات القبة الحديدية، إسرائيل تتوعد مجددا بضربة عسكرية، وواشنطن تشدد على الدبلوماسية، قاوق رهانات العدو خاسرة وجعجع، حزب الله يضع لبنان أمام حرب مدمرة، نتنياهو لن نتوقف في غزة قبل إبادة حماس، والعدل الدولية تصدر حكمها اليوم، دانييلا وصلت، تخوف من المستنقعات والانجرافات، وطريق دهر البيدر سالكة إلا للشاحنات.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.